Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثالثة لسلسلة الصيف ما لم يخبرني به أحد. مرحبا أنيسة، مرحبا وسام.
Hello لونا، happy birthday، ينعاد عليكي.
اليوم عيد ميلاد لونا باي ذا واي يا جماعة، فحطوا لها happy birthday في التعليقات please.
شكرا كثير، قلنا لكم ما تقولوا.
ما يصير، لازم.
شكرا كثير حبايبي. حلقة اليوم أظن بالنسبة إلي شخصيا من أهم الحلقات، إنه هاي الشغلة الوحيدة اللي دائما بقولها ليش ما حدا بيحكي عن هذا الموضوع، إنه قد إيه علاقات الناس بتتغير بعد ما يجي البيبي الجديد. والعلاقات اللي بتتغير مش بس إنه بين الكابل، إنه الزوج والزوجة، ممكن بين مع الأهل، الأم والأب، يعني اللي هم الجدود، الخالات، العمات، العموم. كتير بيصير في صراعات جديدة بتطلع، العلاقات كلها بتتغير، صداقات ممكن تروح، صداقات بتيجي. بس اليوم أنا بدي أفتتح يعني بس شوي أحكي بالموضوع، رح نفوت على الموضوع من نواحي مختلفة. أنيسة كتير عندها حكي عن الشغل الداخلي اللي لازم نعمله مع حالنا عشان نكون مهيئين نفسيا، وعن خبرتها مع كتير أمهات هي اشتغلت معاهم. أنا بدي أحكي عن قصتي أنا شخصيا، وقدي علاقتي مع زوجي اتطربقت، مش بس تغيرت. إحنا استنينا سنتين ونص، ثلاث سنين، والله ما بتذكر قدي استنينا، بس إنه كنا بنعرف بعض منيح. وأول ما جبنا بنتي الله يحميها صرنا زي كأنه ما بنعرف بعض. والواحد لما يكون بنص بعين العاصفة مثل ما بيقولوا، لا بتكونوا شايفين لا اللي قدامك ولا اللي وراك ولا اللي عم بيصير حواليكم. أنا أصلا كان عندي postpartum depression وما عيش خبر. زوجي كان كتير supportive، كان كتير إنه بيدعمني وبيساعد مع البيبي، والحمد لله يعني من هالناحية أنا كنت كتير محظوظة. بس مع هذا وكله صار بيننا احتكاكات كتيرة، وحبينا نحكي عن هذا الموضوع اليوم لأنه بعد بفكر لحالي لو كنت عارفة هالقد العلاقات الاجتماعية بين الناس بتتغير كنت يمكن هيأت حالي نفسيا. وهلأ بعد ما صار لنا يمكن 13 سنة متجوزين، قديه تقدمنا لقدام بالعلاقة، وقدي تعلمت إشياء جديدة من خلال بحوث على الإنترنت أو ناس حكيت معاها. اليوم أنا حابة أوجه للكابلز الجداد أو الكابلز اللي هلأ رح يجيبوا بيبي جديد، إنه في مصادر على الإنترنت كتير بتساعد، فالواحد يكون عارف بشو رح يخوض هالمعارك الجديدة اللي حيفوت عليها، إشي كتير مهم. هذا رأيي، هاي المقدمة تبعتي.
أنتوا
شو رأيكم؟
تفضل
وسام. أنا أظن إحنا حكينا بالموضوع، أنا يعني راح أجي النص الثاني. طيب أنا بالموضوع عندي مختلف شوي، ويمكن ما كتير بحب أحكي فيه لأنه يمكن يبين إنه واحد شوي متعجرف يعني. بس أنا مرتي حبلت شهر العسل يعني بعد بشوي، فنحنا تعرفنا بعضنا، خطبنا بعد 3 أشهر، وتجوزنا بعد 7 أشهر، وحبلت بعد بشهرين، وصارنا 12 سنة متجوزين. فعلاقتنا خارج نطاق الوالدية ما كتير بتذكرها، بس يعني جزء كتير صغير من العلاقة، وما كان عندي أنا وياها بين بعضنا يعني أظن اتفقنا على كثير شغلات. ومن الأول، من أول ما حبلت أنا فتت شك يعني مثل ما بيقولوا على الطرف الغميق من المسبح، بالكتب وبالقراءة وبالدعم، وكيف فيني أكون أب أحسن وأب منيح مثل ما حكيت بالحلقة الأولانية، بما أنه هلأ صرت مورد للتربية بدي أكون مورد منيح يعني. وعلى علاقتي مع مرتي ما كان في أي مشكلة يعني، من الأول كنا كتير واضحين أنه راح يكون في مشاركة، كنت أنا أفيق مع الولاد، كنت أنا أغير الحفاظ، كنت أنا أحمام يعني مع بعضنا أكيد. مشكلتنا كانت أكيد خارج المنزل، مع العلاقات الخارج المنزل، الانتقادات والحكي اللي كان يجي على أسلوب تربية، أو على إنه في شغلات ما لازم تعملهم كرجال، أو عيب عليك مثلا تعمل هالشغلة، أبوك بحياته ما عمل هالشغلات، شغلات من هالقبيل. أظن هذا أكتر شيء كان عنا. اتفقنا على كتير شغلات، كان في حوارات أكيد تمت من الأول على النوم والأكل والمساعدة والوقت اللي رح نكون فيه مع بعض لحالنا أنا وياها، والوقت اللي كل واحد منا رح يكون مع الطفل. وبعرف أنه لكتير ناس الحوار مش خيار، في كتير ناس علينا بقلب علاقات الحوار مش خيار، وفي ناس يمكن الحوار بيكون خيار، يمكن نقدر نقعد نحكي بس النتيجة بعد الحوار ما تتطبق، أو تتطبق بشكل مختلف عن المتوقع، أو يمكن نقعد نحكي أنه إيه أوكي ودعم ومع بعضنا، بس بعدين الواقع بيكون كتير مختلف عنه. وبعرف أنه هذا الشيء موجود عن كتير ناس يعني.
لا أنا يعني ما أعرف كيف أبتدي، يعني يمكن أبتدي أنا بعد من تجربتي الشخصية، وكيف كيف فتحت لي يعني آفاق مختلفة. أنه أحياناً إيه فعلاً في ناس ما خلص الحوار أصلاً مش موجود في العلاقة، بس أحيانًا حتى لما يكون في إمكانية الحوار موجودة في العلاقة، وحتى لو إنه نحن نكون مثلًا قارئين وفاهمين ونقدر نتكلم في أشياء مع شركائنا يعني في التربية، اللي يصير وهذا كان الأقرب لتجربتي يمكن، إنه نحن نفوت بالحيط وأصلًا ما نعرف شو نبغى نقول وما نعرف عن شو نبغى نتكلم، لأنه كل الفايلات تدخل ببعض، كل الأمور تدخل ببعض. أنا بالنسبة لي وجود طفل في حياتنا في علاقتنا يعني كان محفز كبير للكثير من الأشياء، على الأقل من طرفي يعني. أنا أقول أنا متأكدة من الطرفين، بس أنا نفس لونة مثل ما صار لك، أنا صار لي postpartum depression أو اكتئاب ما بعد الولادة، بس أنا من كثر ما كنت وكنت فاهمة وقارية وكل شيء، بس إنه لا أنا ما رح يصير لي، أنا إنسانة قوية، أنا مستحيل يعني. أنا كان عندي رفض لهذا الموضوع أساساً. لما دخلت في مشوار لما بديت أفكر إنه في طريقة أفضل إنه نحن نربي الأولاد، وبديت أدخل في مشوار الوالدية هذا وأتعلم أشياء جديدة، اللي صار إني أنا كنت أجريسيف يعني عنيفة جدا في محاولة إقناع زوجي في إنه يتبنى نفس الأفكار، إنه إيميلات مقالات مدري إيش، وكان عندي إحساس بالإلحاح إنه لازم يكون هو معاي على نفس الخط، وإذا ما كان هو معاي على نفس الخط أنا ما راح أقدر أنجح. طبعاً هاي الفكرة أتي بعد من كثير من الأشياء اللي يعني تتعبى في راسنا نحن ونسمعها، إنه لازم الاثنين يكونوا متفقين على كل شيء، ولازم كل الأمور تكون aligned، وإذا أنت وهو متفقين كيف تكلموا الولد مدري إيش راح يصير، وفي وايد قلق تخويف. اللي صار العكس تماماً لما أنا بديت أضغط 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 باتجاه إنه أنت لازم تتغير، أنت لازم تتغير، وأنا زوجي يحترمني جداً يعني في مساحة للإقناع، ولكن طريقتي كانت جاية من خوف وكانت جاية من قلق، وما وصلت الفكرة بشكل جيد. بعدين لما دخلت أكثر وتعمقت وبديت أتدرب، في حد قال لي جملة واحدة قد تبدو كل شيء ولكنها وايد مهمة وغيرت في كل شيء، نحن ما نقدر نغير الآخرين، وأنه نحن دورنا أنه نحن نركز في علاقتنا مع هذا الطفل. يعني علاقتي مع بنتي ما لها علاقة بعلاقتي مع زوجي، ولا لها علاقة بعلاقته هو معها. علاقته معاها هي هي مسؤوليته، وعلاقتي أنا معاها هي مسؤوليتي. فلما بديت أشوف هالأشياء وبديت أنتبه على نفسي وبديت أرجع شوية خطوة، طبعاً موضوع صعب يعني، لين الحين في أشياء تصير ما أقدر أمسك لساني، لازم أدخل في النص وأقول لا ولكن تغير بشكل كبير الداينامكس أو خلينا نقول حركة العلاقة أو حركة الطاقة اللي في النص. وسبحان الله يعني هاي الأشياء أنا شفتها عندي وشفتها مع كثير من الناس اللي اشتغلت معاهم. إحنا لما نبتدي نركز ما نضغط الآخر باتجاه التغيير يكون في قبول أكثر، الطرف الآخر راح يشوف نحن شو قاعدين نسوي، وراح تتغير العلاقة بين مثلاً بين زوجي وبنتي. وايد صار في تغيير، صار في إنه هو قاعد يشوف أنا شو أسوي وقاعد يشوف إنه هو يضبط، فهو يسوي بدون ما أنا أبتدي أقول له شو لازم ولا يقرأ مقالات ولا مدرج.
صحيح.
وصار عنده انفتاح أكثر على إنه أنت شو قاعدة تسوين، شو هذا الشيء اللي يعني في تقبل أكثر للأفكار المختلفة.
أنا حابة أعطي المستمعين بس شوية أرقام عن قد إيه الواحد لما مثلاً إنه يجي طفل جديد. في شوية إحصائيات انعملت وبتقول إنه 67% من المتزوجين بيصيروا غير سعداء مع بعضهم خلال أول 3 سنين من عمر الطفل، وهذا رقم كتير كبير. أوكي. إنه مش صغير، الله معهم والحمد لله لل 33% الباقيين اللي هم مثل وسام ومرته ما شاء الله عليهم اللي ما تأثروا بقصة الولادة. بس إنه إذا عن جد فكرنا بالرقم 67% يعني 6 من 10 أو 7 من 10 أزواج بيعانوا بأول 3 سنين من الولادة. هلأ أنا عم بحكي هذا الرقم عشان اللي عم بيسمعونا ما يحسوا بس إن هم علاقتهم هم اللي متضررة أو هم الوحيدين اللي ضايعين بموضوع الأبوة والأمومة هاي. إحنا بأولها يعني كتير كان عنا أصدقاء بنفس الوقت إجاهم أطفال، ومثل ما دائماً بنحكي إنه الواحد عنده سوشيال ميديا أول شيء بيطلع على حياة الناس التانية بيشوف أوف شوف قدي سعداء وشوف قدي ما عندهم مشاكل وما بتخانقوا أو مش حاسين بالضغط النفسي تبع إنه البيبي قدي مسؤولية. أوكي هاي أول إشي في عنا إحنا كبشر منقارن كتير مش بس بالسوشيال ميديا بس حتى خلال لما نكون قاعدين مع ناس غيرنا. بس لازم دائما نتذكر ونذكر حالنا، يعني أنا هلأ هذا أول إشي صار كتير مرسخ فيني من جديد، مش كل إشي بتشوفه هو صحيح، مش كل إشي بتشوفه هو حقيقة العلاقات اللي قدامك،
مش الصورة الكاملة على
مش
الأقل.
الصورة الكاملة
جزء منها يمكن بالزبط. وممكن يكون حقيقي بس مش كل شيء
بالضبط.
وثاني كمان إشي مهم تذكري إنه ما حدا بيحط فشله على إنستغرام،
صح هي بالضبط. أيوة. انه ما حدا بيحط مشاكله، ما حدا بيحط
واحد ياخذ 200 صوره وبيختار واحدة يحطها يعني.
بس انا ما عم بحكي بس انه الصور انه يا احنا مع بعض هي صوره، عم بحكي على علاقات بتشوفوا كيف انه مثلا الزوج بيحكي مع مرته او شيء. هلا ما بدي حدا يفكر انه انا علاقتي بالمره ما كانت هيك، بالعكس انا كنت محظوظه انه زوجي كتير متفهم كتير بيساعد، كان يفيق بالليل ويغير حفاضات وكان يرضع لما كنت اعطي القنينه. مع هذا وكله علاقاتنا تغيرت. هلا ليش؟ في اشياء اساسيه بتتغير بعد ما يجي البيبي، وهو هذا السبب لا يمكن اضطراب العلاقه الزوجيه بين اثنين. والناس لو عرفوها بيعطوا لحالهم شويه راحه نفسيه او رحمه لحالهم انه معلي هذا الاشي عم بيصير اشي طبيعي، وهذا الاشي اللي عم بيصير مؤقت مش اشي مزمن. اولهم قلت النوم، وقلة النوم مش بس للأم، قلة النوم للأب، لأنه الواحد بيصير متوتر بحياته الطبيعية في قصة أنه يا الله ما بيقوم بيساعدني بالليل. أصلاً لو تفتحوا الإنترنت وتدوروا على هدول الميمز كيف الأم بتكون أول ما البيبي عمل صوت بتقوم ركض وجوزها جنبها مشخر. الانترنت مليانة اشياء بتضحك على الموضوع لانه الكل يعاني منه، معظم الناس. وهذا مش اشي انه لنقول انه الابهات مش متصلين مع البيبي قد الام، بس هاي بيولوجي. عارفين بيولوجي شو الكلمة؟
نفس الكلمة تمشي.
هي نفس الكلمة. فالمهم اول شيء قلت النوم، تاني اشي التعب المفرط بالذات للام المرضعة، التعب كتير كبير. ثالث إشي ممكن إنه الأم يكون عندها postpartum depression وهي مش عارفة اللي هو الاكتئاب ما بعد الولادة، وهذا صار معي وقعدت أشهر وأنا سنين لبعد ما خلفت ابني الثاني وشفت الفرق بين كيف أنا كنت معه وكيف كنت معاها، لفهمت إنه لا أنا ما كنت طبيعية مع أول بنت، كان عندي postpartum depression. ثالث شيء إنه كل الأهل بيحاولوا بجهد إنه يكونوا أحسن أهل، ومش دائما تصرفاتهم تترجم بهاي الطريقة، بيصير في اختلاطات بالمسجز اللي عم تطلع من الواحد للتاني، لأنه ما في وقت أنه أقعد أنا أحكي معاك وأفسر لك، خلص أنه الكلام مع الطرف الآخر بيصير ممكن جيب لي أنينة، ممكن أتغير البيبي، ممكن تمسك الطفل عبين ما أروح على الحمام، بدي أروح الحمام، والضغط بيزيد وبيزيد إذا ما في القرية تاعتنا، إذا ما في ماما جنبك انه باول المشوار انه تساعدك او اختك او صديقه، حدا انه تفضفضوا عن روحكم معه. في كتير اسباب. اللي بس عم بحاول اقوله انه اللي عم بيسمعنا وعم بيعاني يعرف انه هذا امر طبيعي، يعرف انه ان شاء الله خير هذا الامر رح يمرق والدنيا تتحسن. واظن انه بس بمجرد انه الواحد يعرف انه هذا مش اخر المشوار، ومش معناته لأنه عم نتخانق كتير أو مش على نفس الصفحة إنه حياتنا تدمرت أو علاقتنا تدمرت، وفي علاقات ممكن عن جد تدمر، بس إذا الواحد عرف إنه هذا إشي طبيعي 7 من 10 أزواج بمر فيه، بيعرف ساعتها إنه في إشي ممكن أعملها لأحسن الوضع، أو في إشي ممكن أفكر فيها عشان ما كتير أحس بالإحباط أو بالdesperation إنه رح خلص علاقتي خلصت وتدمرت. بس هاي رسالة كنت كتير حابة أحكيها.
طيب ذكرتيني بشغلة وما دخلوا الموضوع بس نقطة حلوة، وقت حرب تموز ب 2006 لما هربوا كلهم طلعنا على سوريا، كان في بقلب البيت خالاتي وأمهات ونسوان كتير، وكتير في أولاد، كان كتير في أولاد. اللي كان غريب بالموضوع إنه بالليل مع إنه كل أمهات نايمة جنب بعضها وقت الحرب، يعني كلاتنا بأوضة واحدة، كان كل أم تفيق على ابنها لما يبكي، ولما يبكي ولد الثاني مش ابنها ما تفيق، بتحس انه كيف في وصله، بس ابنه لما يبكي هو الصوت اللي بفيقه، بس لما الابن الثاني مش ابنه يبكي تلاقيه عم يبكي وعم بيسوي، واللي مش ابنه خلاص بتلاقيه نايم. يعني
صحيح
كثير مثير.
واو هاي ملاحظه جميله.
كثير ظريفه. بس الشغله اللي بدي كنت المس على الموضوع انه بظرف إن اظن واحده من الشغلات انه واحد ما كثير هو يمكن بمجتمعاتنا يمكن بثقافتنا يمكن بتربيتنا ولمسنا على الموضوع بحلقة سابقة، أنه أنت ما كتير عندك وعي أو عندك وضوح على شو المشاعر اللي أنت عندك إياها وشو بالضبط عم بيصير. يعني بحس أنه كلياتنا وكفتنا على الجامعة ودرسنا وتخرجنا وجوزنا وجبنا أولاد، وأنت فايت بهالقطار اللي كلياتنا ماشيين فيه وما كتير عارف شو اللي عم تعمله وليش اللي عم تعمله. ومش بس هيك، بس كمان مشاعرك الجوانية ما كتير فهمانة، ولأنك مش كتير فهمانة ومش كتير يعني على صلة معها، بصير في ردات فعل معينة، بس أنت يعني عم تتصرف بطريقة معينة بس مش عارف ليش، إنه في شعور جواتك مش فهمانه، بس عم بدفع يعني بدفعك إلك تعلي صوتك أو تصرخ أو تهرب. مثلا في ناس مرات بتلاقي كل ما الولد بكي أو كل ما صار في تنشف تلاقي الأب حمل حاله وراح مثلا أو هرب، أو حتى الأم مثلا بتعطيه للأب وبتروح. وأظن إذا بدنا نقعد نحكي يعني على موضوع العلاقات وموضوع العلاقات مع الناس الثانية، أظن كتير مهم إنه بس نلمس على الموضوع إنه يمكن لازم نحن كمان نكون واضحين على شو العلاقة بيننا وبين حالنا. لأنه بكتير من الأوقات بتلاقي مثلاً الأب بيكون حاسس حاله إنه هو عديم فائدة مثلاً، أو مش عم بيقدر يتواصل مع الابن، أو لما مثل ما قلت الابن عم بيبكي عم بيطلع مشاعر، هو بصغره كان دائماً مضغوط بإنه إذا عم بيبكي يوقف بكى، فالبكاء شيء ما بعرف كيف يتصرف فيه، وتلقائيا المشاعر رح يكون واقف بك. اذا الاب بيعمل شغلات كتير، اذا الطفل يعني على اي سن من السنين بيعمل شغلات كتير صغيره هو مش وقت تربية. يعني الولد لما يكون عمره سنتين أو ثلاث سنين مش وقت إنه نحن نربيه مثلا. فبداية إنه ما تعمل هيك، ما ترمي على الأرض، ما تكسر هالشغلة، بس إنه الولد ما رح يفهم عليك، هو عمره سنتين، يعني هذا مش وقت تربية، والأم ممكن تكون فهماني هذا الشيء أظن. بس إذا بدنا نفوت بهذا الموضوع لازم بس نسلط شوية ضوء على أهمية إنه الواحد يكون على اتصال مع مشاعره. وفي كتير تمارين بيقدر الواحد يعملها، في منها بتتضمن أشخاص تانيين تشارك معهم آرائهم. بس إذا على سبيل المثال البسيط، إذا الواحد يدون أفكاره بينه وبين حاله، يقعد يكتب المشاعر اللي عم بشعرها والأفكار اللي عم تخطر على باله، مرات لما يقعد يقرأها كواحد من برا عم بيقرأ شيء، طريقة الاستيعاب والمعاملة مع الشغلة بتكون أسهل بكتير من ما إنه هي تكون عم تغلي جواتك وأنت مش فهمان شو هي، وردات فعلك دائما إنك عم تبكي، عم بتصرخ، عم بتكسر، عم بتعصب.
هو لا شك موضوع إنه الواحد يكون عنده وعي بمشاعره، هذه أول خطوة عشان نقدر نحن to regulate it، أو حتى نحن نقدر نضبطها أو ننظمها. يعني أنا مش فاهمة شو اللي قاعد يصير فيني، صعب جدا أني أنا أقدر أساعد نفسي وأساعد الآخرين حتى يفهمون أنا شو محتاجة. يعني إذا في أحيانا نحن نتوقع يمكن من الناس أنه هي تعرف نحن شو نبغي وتسوي لنا إياه بدون ما نحن نقول، بس هذا الشيء ما يصير. وإذا أنا ما عارفة أنا حتى أقوله وأشرحه، كيف أتوقع من الآخر أنه هو يفهم أو يلبي لي هالاحتياج؟ ونحن يمكن خصوصا النساء في ثقافتنا، يعني عيب أنه نسأل، عيب أنه نطلب مساعدة، عيب أنه نتوقع أنه الناس تسوي لنا بدون ما نقول، لأنه نحن ما نعرف نقول وما نعرف نطلب. فهذا هاي إشكالية يعني كبيرة يمكن. والإشكالية الثانية أنه، ويمكن هاي نحن قلناها في أول لقاء، يعني نحن كلنا نعيش في الحياة في أشياء، في أجزاء من نفسنا مغيبة عنا ما نعرفها. وجود أولادنا في حياتنا مثل المراية اللي تروينا هذه الأجزاء. يعني في ناس كثيرة مثلا يقولون لازم الأهل يسوون دورات تربية قبل ما يجيبون أولاد علشان يقدرون يربونهم صح. أوكي يمكن تنفع، بس أنا ما أعتقد أنها راح تنفع دائما، لأنه إحنا ما نعرف شو الأشياء اللي راح تتحفز أو لما يجون أولادنا في حياتنا. نحن كل واحد منا راح تتحفز عنده مشاعر مختلفة، وراح تطلع جوانب من شخصيته ما كان يعرف عنها أصلا، فكيف أنا ممكن أفهمها إذا أنا ما كنت أعرف أنها موجودة؟ اللي يصير في العلاقات خصوصا يعني بين الأزواج وحتى في العائلة الممتدة، أنه نحن لما نبتدي نغير طريقتنا في التربية، ولما نبتدي نحن نطبق مثلا تربية واعية، نبتدي مثلا نسمع بشكل أفضل، بهدوء أكثر، بتواصل أكثر، اللي يصير أنه نحن نحفز مشاعر عند الطرف الآخر، يحس انه في شيء غلط، وكانه مثلا انتقاد انه هو طريقته غلط. الطريقه اللي نحن نسمع فيها للبكاء، هذا المثال اللي انت قلته، الطريقه اللي نحن نسمع فيها مثلا لبكاء الاطفال ونقول لا البكاء هذا شيء صحي. في ناس البكاء بالنسبه عندها لها محفز كبير، ما يعني مستحيل تقدر توقف او تتحملها، لانه هي لما كانت صغيره ما حد عطاها هاي المساحة وتعاطوا مع بكاءهم بشكل عنيف، فهو البكاء مرتبط عنده بمشاعر جدا صعبة. في ناس مرت مثلا الأصوات العالية تسبب لهم تحفيز عالي جدا، أحيانا مش لأنه أهلهم كانوا يصرخون عليهم، أحيانا لأنه هذا الإنسان مثلا تربى في بيئة حرب، فالأصوات العالية والصراخ مرتبط عنده بشعل خوف وقلق، فهو ما يقدر يتحمل أنه يسمع هذه الأصوات حتى لو كانت هي في بيئة البيت ما في حرب يعني، بس هي تستجلب مشاعر صعبة. فنحن لازم إذا ما عندنا وعي بهاي الأشياء، أنه مثلا زوجي تصرف بهاي الطريقة لأنه هو مش لأنه هو الشرير ولا لأنه هو ما يبغي يساعدني، بس لأنه هو فعلا يمكن في عنده مشاعر أنا مش فاهمة هي شو، بس هذا ما يلغي إنه في مشاعر موجودة. أمي تنتقدني، أختي أدري شو تقول علي، كل هاي الأشياء مش لأنه الناس هذول الشريرين، هذول قاعدين يمرون مشاعر صعبة نتيجة الطريقة اللي أنا قاعدة أربي فيها. هذا مو معناته أنه إحنا ما لنا حق إنه إحنا نحط ضوابط، بس لما أفهم إنه هو هالإنسان قاعد يتصرف معي بهالطريقة مش لأنه يبغي يؤذيني، بس لأنه هو عنده مشاعر مؤذية، أنا أقدر أحط أو أتعامل أو أدير علاقتي في هذا الشخص بطريقة مختلفة. ممكن
امبارح أنيسة كنت عم تقولي مثال، لو تقدري تقولي هلا، إنه مثلا الأهل لما يقولوا لنا أنتوا كيف بتربوا بهاي الطريقة، ما إحنا ربينا هيك، ارجعي احكي لنا هذا، لأنه أظن كتير ممكن يفهموا من وراء.
هي قصة إنه إذا مثلاً أنا قاعدة أسمع لبنتي ولا أسمع أو ما قاعدة أعاقب أو ما قاعدة أصرخ، فبشكل لا مباشر مثلاً ممكن ألاقي انتقادات أمي تقول لي لا يعني ليش، وكأنه إحنا ما عرفنا نربيكم، يعني يمكن تقولها ويمكن ما تقولها، ويمكن أسلوبها في التعاطي معاي إنه أنتم فستين الأولاد، أنتم دلعين الأولاد، لأنه في مشاعر وكأنه أسلوبي قاعد يقولها أنتي غلط، أنتي ما ربيتيني صح. ممكن يستثير هذه المشاعر عندها إذا هي عندها إحساس أصلاً بالذنب أنه أنا قصرت في حق أولادي، أنا سويت، أنا ما كان لازم أسوي، يمكن ما تفصح عنها ولكن المشاعر موجودة.
فعلاً بس ما تفصح عنها، يمكن أصلاً مش واعية فيها، مش واعية أنه هذا الموضوع هو هيك أصلاً،
تماماً مش واعية، ولكن عندها هذا الريزنتمنت خلينا نقول انه في شيء كذي. قول
اللي هي لما انت لا في لما انت تستعمل نفس اسلوبهم بالتربيه يقول لك لا ما تصرخ، ما تضرب، شوي شوي بالهداوه، الولد بدك تعطيه طولة بال، انه هذا اللي هون اظن بكبس كل الازرار.
هذا يكبس ازرار عندك انت،
عندك انت انه وين هالهداوه كانت معي مثلا. انا لا حرام شويش، مرات بيستعملوا كلمات كبيره، عم بتصرخ مثل اللي عم بتصرخ مثله. انا صراخي اوطى من صراخك، مش فاهم.
شوف ترى بعد بقول لك شيء، هذا يمكن يحفز عندنا نحن مشاعر لما يقولوا لنا هالشيء، لك يعني ما صرختوا عليه انك انت بس يعني الواحد لازم بعد يعترف انه في حكمه اتي مع العمر والجدات او الكبار، لما الواحد يكبر ويشوف أولاده، أنا أشوف كم يعني أشوف أولاده، أنا مش مسؤولة مباشرة، ما عندي هاي الضغوط اللي كانت عندي وأنا أربي أولادي، وأنا شفت ربيت ومريت بالسايكل، وفي ناس يصير عندها وعي فعلاً إنه اللي أنا سويته مش صح، الصراخ ما كان صح، ما هم كبروا وكبروا بلا صراخ وكبروا وبسرعة، فهذا جزء أعتقد من تطور الوعي. إنه هما جربوا وعرفوا إنه الموضوع ما مستاهل هذا كله.
مش بس هيك، كمان في شغلة على قصة رحلة الوعي أو الرحلة الروحانية للواحد، إذا مثلاً كان متأذي داخلياً أو تطلع جروح لما يصير إشي معين بتحفز شغلة، الرحلة اللي الواحد بيخوضها وبيحس حاله بعتمة ودوامات ويعني سنين هيك صعب كتير، الواحد لازم يشتغل على حاله مثل ما عم نحكي. لما الواحد يطلع على الجهة التانية ويكون خلص عمل سلام مع مشاعره ومع ماضيه وهيك، الواحد بيبطل يتطلع على أهله إنه هم ما عملوا وما سووا هم غلطوا بحقي وكذا، تطلعوا على أهلكم وبتصيروا تقولوا هم عملوا أكتر إشي بيقدروا يعملوه بالظروف اللي هم كانوا فيها مع الجروح اللي هم كانوا مجروحينها. فيعني الواحد ببطل يحس لما تعملوا كل هالشغل على حالكم، ومثل ما بيقولوا بالإنجليزي you heal yourself، يعني بتعافي حالك، لأنه الواحد ليطلع ويحس حاله مسالم وقادر يعيش مع حاله وبسلام وبحب وبعطف لازم يمر بيخوض تجارب صعبة. ولما تطلع على الجهة الثانية بحس بالذات الناس اللي كانوا متأذين من أهلهم، لما يطلعوا على الجهة الثانية بحسوا إنه ما بقدر أزعل على أمي من أمي وأبوي، أو أبوي، الواحد بيصير يحس عن جد أنا فاهم، أنا هلأ فهمت إنه شو ما هم عملوه عملوه بحب وتقدير وحنية بالطريقة اللي هم بيقدروا يعملوها. أنا يعني هذا مشواري أنا الخاص،
بحس صحيح إنه هذا الكلام وايد صحيح، لكن هذا بعد ما يعني إنه الموضوع ما راح يبطل يكون مؤلم.
بس يعني بتبطلي تقدر بتبطلي
بس مش ما في لوم
على طول، بيبطل في لوم، بيبطل في
اللوم
حفيز إنه كل ما ينحكى شغلة إنه الواحد يعصب وينفعل وينفذ، بيصير أقل الواحد بتصيري متفهمة، بتصيري متفهمة مش كل كلمة رح تسمعيها رح لازم تردي عليها أو تثبتي حالك أو إنه أنت صح وأنت غلط، خلص
الحاجة لهذا الشيء رح تقل. لكن هي في النهاية أنا ليش قلت هالكلام؟ لأني ما أبغي أبرر في ثقافة كذي تلخبط، أوكي؟ إنه أنا لازم أتسامح وما ألوم أهلي ومدري إيش. أوكي صح 100%، لأن هم بشار وهم كانت القصور، هم نتاج صحيح. بيتربوا فيها صعبة واوا. بس تجربتي أنا ما زالت يعني
جارية،
ما زالت حقيقية. ألمي أنا ما زال حقيقي. فنحن في خلال ما نحن نتسامح مع أهلنا مو معناته أنه نحن ننكر ألمنا علشان يتشافى. عشان أوصل للمرحلة اللي أنت قلتيها وأتشافى لازم أقول أوكي فاين، أنا فهمت مثلاً أبوي ولا أمي ليش يتعاملوا معي بهاي الطريقة، وأنا بس أنا تألمت، يعني أنا ما زال في شيء مكسور في داخلي، أنا بعد في جرح وأبغي أشتغل عليه. أنا هاي مسؤوليتي الحين أنا أني أنا أشافي هذا الجرح. كل ما اشتغلت أكثر على التشافي كل ما صار مكان الوجع أقل. يعني لما هو تماما مثل لما انا عندي انا هني الايدي ما فيها شيء الحين، اوكي اذا اي شيء ضرب فيها ما راح توجعني، بس اذا انا عندي جرح ملتهب اذا نفخت هويت عليه ما راح يوجع. يعني فاحيانا الالم اللي نحسه هو نتيجه اشياء نحن بامكاننا نشتغل عليها الحين، ما نبغي ندخل في عقليه الضحيه، بس بعد في نفس الوقت نبغي نعطي قيمه لمشاعرنا علشان نقدر نشافيها بشكل صحيح.
طيب شغلة تانية نفوت فيها بس شوي، احنا حكينا عن تجاربنا والحمد لله احنا عنا شركاء في حياتنا بنقدر نحكي معهم. شو بنقدر نوجه رسالة للناس اللي متزوجين شريك حياتهم مش بهالسهولة بيجي الكلام او ما بيقدروا انه مثلا يتحدثوا معهم؟ كنت عم تحكي معنا حكي كتير حلو مبارح على الشغل اللي بتقدر تعمليه لحالك، احكي لنا كمان شوي أنيسة.
هي الفكرة أنه فعلاً نحن عايشين في مجتمع ما نبغي نكون نحن بعد يعني أنه نحن كأنه كل العالم تجربتها وحدة، نحن تجاربنا مختلفة، وفي ناس أساساً التفاهم مش موجود في العلاقة، أساساً الاحترام مش موجود في العلاقة، فهذول الناس يكون عندهم ضغط مضاعف لأنهم قاعدين يحاولون يربون بأفضل طريقة عندهم بدون أي دعم وبدون أي، بالعكس في دائما أشياء تحبط. الشيء يعني في شيئين لازم أقولهم هني. أولا موضوع إنه أنا وشريكي أو شريكتي في التربية لازم نكون على صفحة واحدة، وإذا إحنا ما كنا على صفحة واحدة ما رح نقدر نربي صح. هذا الموضوع مبالغ فيه شوي، إذا كنا الاثنين على صفحة واحدة شيء وايد حلو وهذا رح يسهل رحلة كل واحد منا، لكن إذا نحن ما كنا فهذا ما معناته أنه نحن ما لنا أثر. الطفل حسب نحن الدراسات اللي نشوفها محتاج شخص بالغ واحد يقدر يحتوي، يقدر يستوعبه عاطفياً ونفسياً علشان هو يقدر يطلع متوازن. شخص واحد على الأقل. أحياناً هذا الشخص حتى ما يكون في العائلة المباشرة، ممكن يكون عم خال، ممكن يكون مدرس في المدرسة. طبعاً كل ما كان هذا الشخص أقرب، كل ما كان في أشخاص أكثر كل ما كان أفضل. ولكن أنا أقول هذا الكلام حق الناس اللي يحسون أنه إذا أنا بس بغير من طريقتي وكل حد ثاني حوالين طفلي يتعامل معاه بخشونة وطريقة مش صح أنا مالي أثر، لا أنتوا لكم أثر. الشخص اللي الطفل عنده هاي الحساسات يعرف منو الشخص اللي يقدر يتوجه له بمشاعره، ويعرف من الشخص اللي عنده هذا الضوء الأخضر، فدائما رح يفرغ مشاعره عندكم. تفريغ المشاعر ما رح يكون شكله لطيف، راح يكون على شكل نوبات، على شكل نوبات غضب، على شكل نوبات بكاء، خصوصا عند الأطفال الأصغر. ولكن هذا هو شيء صحي إذا إحنا قدرنا نستوعبه. ثاني شيء اللي بعد نبغى نقوله علميا الحين حسب الأبحاث اللي نحن نقرأ عليها أو نقرأها في خصوصا الخاصة بنظرية الارتباط، نحن ما راح نقدر نكون attuned أو نحتوي أطفالنا 100% متواصلين أو على نفس الموجة مع أولادنا 100% من الوقت. أغلب الدراسات تقول نحن ثلث الوقت إذا كنا قادرين نكون على هذا المستوى العالي من التواصل والانتباه فنحن قاعدين نسوي شغل جيد ولا تأثير. فإذا نحن مو مضطرين نكون 100% من الوقت، أوكي؟ وجهتنا نحن حتى لو أنا بروحي وكل اللي حواليا قاعدين يسوون شيء ثاني، إذا أنا بروحي فاهمة أنا شو أسوي أشتغل صح في علاقتي مع ابني أو بنتي، الأثر هذا راح يطلع عاجلاً أم آجلاً.
صحيح. أظن كمان شوية نقاط هيك بس نحطها بالحسبان، إنه يعني مثل ما سبقت وحكيت كل حدا عنده مشاكل، ما أظن في أي حدا بيقصد إنه يكون مأذي خاصة تجاه أطفاله.
واحدة من الشغلات اللي كبير من التشوه النفسي عشان يكون إحنا قصدا
نأذي أولادنا، ما أظن قصدا، هو مثل يعني مثل ما أهلنا عملوا مثل ما كل واحد عمل. هو بفكر حاله بيعمل أحسن شيء بطريقة غير مباشرة بيعملها، ويمكن عشان يكون في تجانس أكتر بين بين الزوجين على هذا الموضوع، إنه أنت توقف تحاول. يعني أنا كتير مرات كمان بيجيني تعليق أو أسئلة، حتى يعني مش بيجيني أنا، بيجيني مش بالشبشب، إنه زوجي عم بيعمل شغلات مأزية، كيف فيني أتصرف، كيف فيني أتعامل. مثل ما قالت أنيسة إنه شخص واحد كافي إنه يكون هو متواصل مع الأهل، وإذا أنت اشتغلت على حالك بطريقة إيجابية بتغير ديناميكية العائلة وديناميكية المنزل، اللي هي بالتالي بشكل أو بآخر راح تأثر على الزوج. بس يمكن إذا كتير من الأوقات إذا الزوج أو الزوجة يعني أخذوا خطوة لورا مثل ما نقول، ونبطل نحاول نقرب على الموضوع بأنك أنت بدك تغير الشخص اللي قدامك، ما بحب لما هو يعمل هيك، أنا بدي إياه يكون أكتر حنون أو عاطف أو هادي، وإنك تحاول بكل العلاقات دائما تلاقي في شيء إيجابي وتأخذ هذا الشيء الإيجابي اللي هو عنده إياه وتحط كل تركيزك عليه، ومنه تنطلق على إنه يبلش يكبر هذا الشيء، لأنه أنت جوا بقلب شخصك شخص واحد، فإذا في طرف واحد منيح وهذا الطرف اللي منيح كبر رح يكبر رح يطغى على كل الأمور الثانية. واحدة من الشغلات اللي كتير بتساعد أظن، لأنه دائما إذا وأنا يعني حتى عنا بالبيت مرات لما بالمرات اللي كتير قليلة اللي مرتي بتوجه لي انتقاد أو شيء، لما تيجي تحكيني إنه أنت عم تعمل هيك أو ما بحب لما أنت تعمل هيك مع الطفل، إنه هذا تلقائيا أنت رح تنفعل، ليش عم تحكي معي ما أنت آخر مرة كمان عملت، ليش إنه عرفت. فهذا الحوار دائما بيصير. ففي شيء كتير ظريف إذا هو صعب ينعمل، بس إذا الواحد بحطه بالحسبان، أنك دائماً تبلش الحوار، بلش الحوار بأنا مش بأنت.
أنا حسيت كذا،
أنا حسيت
لما قلت أنت كذا،
أنت صرخت على الولد، أنت ضربت الولد، أنت فيك تقول أنا انزعجت لما أنت عملت هالشيء. فأنت عم تعزم الشخص بأنه
يشاركك
بمشاعري، يوقف من طرفك، وبعدين نشوف كيف فينا نقدر نناتنا نشتغل على الموضوع أنه نحله. ومثل ما قلنا يعني بأول حلقة في كتير علاقات ما عندهم الخيار بأنهم يتحاوروا، بس يمكن إذا بلشت الحوار بأنا بدل ما نبلش الحوار بأنت، يمكن يكون نقطة أسهل بأنه
هذه دعوة نبلش أفضل،
دعوة أفضل نبلش موضوع الحوار أنه نبلش. يعني
بعدين تعرف شو، نحن مثلا ندرب على مهارات تنشأ عبر التواصل، دائما نقول نسمع للمشاعر، ما نحاول نصحح. يعني أول مبدأ هو إنه أنا لما الطفل يكون منفعل أنا ما أحاول أعلمه مهارة أو أصحح من السلوك، أنا أستوعب كل اللي قاعد يطلع، ما أخذ الأمور بشكل شخصي، وبعدين في ساعة صفاء أربي وأعلم. فالتعليم والتربية ما يصيرون في لحظة الغضب والانفعال.
صح.
هاي واحدة من المبادئ،
هي اللحظة اللي أنت ما فيك تقدم وهو ما في يستقبل
ما في خلاص
يحكي على الفاضي كله على الفاضي إيه؟
بالضبط. فهذا في نفس المبدأ هذا نحن ممكن نستعمله مع الكبار ترى على فكرة سواء هذا كان زوج زوجة أم أخت. إذا أنا فاهمة أنه هذول الناس قاعدين يعطوني هذا الغضب مش لأنه يعني مش على هالموقف اللي صار ولا لأني أنا ما صرخت ولا لأني أنا ما عاقبت ولا لأني أنا سويت شيء ما عجبهم، هذا غالباً يكون في أشياء متراكمة وأقدر أني أنا أضبط نفسي في هذه اللحظات وأسمح لهم. طبعاً نحن اللي نبغي نسويه أنه نحن ما نعرض الأطفال لهذه المواقف، يعني إذا نحن نقدر نعزل الطفل في هاي اللحظة بأي طريقة حتى لو بشكل ضحك وكذا وناخذ هذه الطاقة، هذا يساعد الشخص أنه هو إذا أنا عندي شيء أبغي أقوله اللي أنت قلته توك أنه أنا ترى أنا لما أنت تكلمت بهالطريقة أنا حسيت 1-2-3 بس مش في لحظة اللي هو الشخص في قلب
الفعل
ومنفعل ومدري إيش. فهاي واحدة من التكنيكس اللي نحن نستعملها. طبعا أنا ما بقدر أستوعب إنسان وغضبه خصوصا لما تكون الأشياء تمس بنتي ولا ابني، صعب وايد انه انا يكون عندي هاي القدره على الهدوء في هالمواقف. واحد من الاشياء اللي تساعدني على اني انا اقدر اكسب هذا القدر من الهدوء والتوازن استوعب الشخص الاخر وانا يكون عندي حد يقدر يسمعني بهاي الطريقه انه افرغ هذه الانفعالات والمشاعر عند حد ثاني، وبالتالي لما انا اروح مثلا بيت أهلي وأنا عارفة أنه هم راح ينتقدوني ولا راح يصير موقف دائما يتكرر وأسمع لي كلمة، قبل لا أروح أفتح تليفون، وهذا الكلام ممكن متابعين تنشأ دائما يسمعوني أقوله شراكة الإنصاف، أفتح تليفون وأتكلم عن هاي المشاعر وعن هاي أفضفض بالضبط على هالأمور، لما أروح هناك أكون أهدى وقادرة أني أنا أسمع الانتقادات اللي تيني وأتعامل معها، يا أما بأني أنا أسمع وأنا مستوعبة أنه هذه مش أنا مش شيء أنا سويته وما أخذه كل هاي المشاعر السلبية عندي، أو أني أنا حتى أحياناً نحن نستعمل الضحك وهاي أداة أخرى نحن ندرب عليها المربين أنه لما نبغي نساعد الطفل يفرغ مشاعره أو نبغي نحط حدود نحن نستعمل الضحك. مثلا واحد من الأمثلة نستعملها، أب وابنة قاعدين على الطاولة يحلون الواجب والأب انفعل مثلا أوكي وبلش ينرفز وبلش شوية وراح يصرخ على الولد، فأنا مثلا إذا أنا هادية ورايقة ممكن أدخل كذي في النص قبل لا يصير الانفجار لما ابتدي أحس إنه في شرارات، شو يا أولاد ليش صوتكم عالي، أسوي روحي كأنه أنا معلمة مثلا وداخلة عليهم، ليش هذا الإزعاج في الصف، إحنا ما نبغي أصوات، كل واحد لازم يقعد وهو هادي وهو قبل لا يطلع الصوت يعني وهذا الشيء إحنا نسميه diffuses أو يشتت التوتر لما ندخل طاقة ضحك لما ندخل طاقة مثلا مزح لما ندخل طاقة لعب، فنلاقي الشخص اللي هو كان بينفجر ممكن يجارينا ويلعب معانا اللعبة إنه ونضحك مع بعض، بهالطريقة نكون إحنا سوينا ريست أو رجعنا شوية خففنا من شعور التوتر ونقدر نكمل. أحيانا اللي بحتاج أسويه هو إني أنا أحط ضابط، حد مثلا أنا قاعدة أحاول أسمع لبنتي أو لابني بطريقة معينة أو أنا قاعدة أقول لا ما في حلويات، لا 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 خليهم يأكلون مدري إيش، أقدر أحط ضابط وأنا هادية، ترى مش لازم أنه أنا إذا أنا مشحونة ما راح أسوي شيء، ممكن راح أنفجر في الشخص أو ممكن راح أكبت وعض على لساني لأنه ما أبغي أصرخ عليهم، إذا أنا هادية ممكن أقول بكل بساطة ما علي أمن كنترول خلاص خليني الأمور طيبة لي أقعد أشتغل مع الولد بكل هدوء بكل بساطة، وحتى لو صار في كلام من وراء ما راح يسجل عندي ما راح يسجل يعني حتى لو سمعته أنا مدركة أنه هذا الشيء ما له علاقة فيني وخاص فيهم هم. ففي وايد تكنيكس احنا لازم ممكن نتعلمها، وهي نفس التكنيكس اللي احنا ندرب عليها، كيف نستوعب الأطفال وكيف نحط لهم ضوابط وكيف نبني علاقة تواصل فيها احترام للطرفين، نفسها ممكن مع شوية يعني تعديلات بسيطة استعملها بعد مع الكبار. بس ضروري انه انا اكون هادية مثل ما قالت لونا، ما في جرح، في هدوء، في تصالح، في هيلينج. ف يعني ما اعرف هاي التكنيكس اللي احنا
شغلة تانية احيانا بتصير مع بين العيال، مش بس انه الزوج وزوجته، مع الاقارب. احنا اجانا على مش بالشبشب كم من ايميل
متذكر وسام
اللي هي بتقول انه ابن اختي ولا ابن اخوي كتير بيضرب ابني، ما عم نقدر ننبسط لما نروح هناك، هل انا اللي لازم احكي للولد؟ اهله ما عم بيحكوا اشي. فهاي الاشياء دائما بتصير وبتاثر على العلاقات اللي ما بين الزوجين، يعني انه مثلا الست وزوجها والاخ بالضبط، بيكونوا المشاكل مع الاولاد بس بيصير ياثر على المشاكل مع الاهل. ف احنا عم نحضر الحلقه امبارح، يعني احنا كنا عم نحكي مع انيسه وكمان يعني انت ما شاء الله بضل بطلع منك كنوز، قعدتي تحكي عن انه قعدتي تحكي على قصه انه كمان هاي شغله ما خصها بانه الطرفين هدول عم بيتخانقوا، كله إشي داخلي فيك مثل ما قلتي، تطبقي هدول الادوات، تمزحي لك مزحه، تحكي إشي، تهيئي حالك نفسيا انه انت اليوم لو سمعتي كلام من الشخص الثاني بالعيله الثانيه ما رح تخليه ياثر فيكي. اعرفي انه هذا مبني على شعور هم عندهم إياه، إحنا عم نفعل فيهم شعور عم بيأذيهم، وإحنا كمان ممكن عم ننأذى، بس لما نكون واعيين بهذا الموضوع إنه ما خصوا بالأطفال، هذا إشي تاني تماماً.
إيه تماماً، يعني شوفي اللي يصير، شوفي هي كأنه نحن عنا أساساً في شيء مش وايد ضابط في العلاقة بيني أنا وأختي مثلاً، أوكي؟ في شيء نحن ما عنا علاقة مفتوحة كذي وفي بيننا حوار ونقدر نتكلم، وأعتقد هذا وايد نموذج صعب إن نلاقيه في كل العلاقات، يعني هذا الشيء لازم نشتغل عليه وايد. الأولاد يجون بكل براءتهم، هو ما عنده حسابات لمين رح يزعل ولا شو الداينامكس في العائلة، ولا إنه هو يتصرف بالطريقة اللي هو يشعر فيها الآن. فيصير أنه مثلاً يزعلون من بعض، أو حد يسوي شيء وأختي تعلق علي، ولا إذا أنا في شيء بيني وبينها مو محلول راح يطلع في هاي اللحظة، وراح يبين كأنه هو من الأولاد بس هو في شيء.
صحيح،
قدرتنا على أنه نحن نشوف هذا الشيء، أنه مثلاً أختي لما قالت هذه الكلمة
فعلت فيني
وبروبابلي أنا فعلت فيها شيء، فهي
صح.
بالطرفين يعني لما أنا أشوف هذه العلاقة، أشوف هاي الدينامكس، أشتغل عليها برا، مو مع أختي أول، لأنه أنا حين مشحونة وهي مشحونة، فإحنا الاثنين رح نخبط في بعض يعني. أنا ضروري أروح كذي في مساحة خارج العلاقة، أشوف العلاقة من برا، شو قاعد يصير هني، شو في مشاعر هني حقي أنا، ما أعرف شو قاعد يصير عندها بس عندي أنا، وأشتغل على هاي المشاعر وأرتبها وأضبطها. مع الوقت قدرتي على أنه أنا أنرفز من هاي التعليقات رح تصير أقل، ويمكن أوصل لمرحلة أنه أنا أقدر أمسك أختي، تعالي ترى أنت هاي الكلمة اللي قاعد تقولينها وانت قاعدة يعني بكل هاي ابتسامة عريضة ونبرة صوت حلو، شو القصة يعني؟ إنه شو صاير؟ تعالي خبريني وبصدق وبأني أنا أعني إنه أنا أبغي أسمع شو اللي تقوله، بس إذا أنا في جرح داخلي ما رح أقدر أسمع أصلاً، رح يكون مخيف، هاي الدعوة رح تكون مخيفة. لحظة صمت.
عندنا
كومنت؟
في سؤال واحد، في اثينك لاني كنت عم بقرا انا على التليفون هلا، اذا جواب حدا اظن جاوبنا معظم الناس. اني النقاط اللي قلناها يعني جست عشان نرجع نعيدها، أنه أهل شخص واحد متواصل مع الطفل تلت الوقت كافي بأنه هو يتشبع عاطفيا. ما نحاول نغير أي حدا، نتقبله، نركز على أنا لما نحكي مش على أنت. لما أنت تزبط حالك، ديناميكية العائلة كلياته، وهذا كله شغل بده وقت أكيد، وبده مجهود، وبده وعي، وبده شفاء ذاتي. بس في سؤال واحد
يكون عنده، وإشي واحد كمان، الواحد يكون عنده أمل ويعرف إنه هاي مرحلة بتمر إن شاء الله بمعظم الأوقات.
أظن كمان شيء
ثاني،
نقطة جانبية، إذا بأي فترة من الفترات حسيت إنه ابنك عم بتأذى جسديا أكيد، معنويا بده تقييم، بس إذا في أذى عم بيصير، يمكن مجتمعاتنا أو ثقافتنا مش كتير بتشجع هذا الشيء، بس بدنا نحاول نلاقي طريق نطلع من هذا الورطة اللي نحن فيها. لأنه
لا طبعا نحن الحين كل الكلام اللي نقوله نحن نتكلم في حدود اللخبطة العادية اللي تصير،
صح؟
بس نحن مثلا أشياء مثل اعتداءات جسدية، اعتداءات نفسية، أشياء يعني دم قاعد ينزل، مدري إيش،
حتى لو أذى معنوي،
أذى نفسي، أذى نفسي كبير، يعني هاي أشياء. طبعا أنا مثلا أنا واحدة ما أحب أتكلم فيها لأن هذه معقدة أكثر، وتحتاج أنه نقعد حالة بحالة وتتفكك، ولازم يكون في ناس فاهمين شو قاعدين يسوون حتى يساعدونها. بس طبعا أكيد نحن مسؤولين في النهاية عن حماية أولادنا، وما المفروض نعرضهم لأذى نفسي ولا جسدي. فهذا الكلام اللي قلناه كله ينطبق على الأشياء العادية، اللحظات العادية اللي تصير، الخلافات في وجهات النظر، بس ما تنطبق أكيد على اعتداءات نفسية وجسدية يعني حقيقية فيها.
بس أظن مهم أنه نعرض هذا الشيء،
إيه لا طبعا أكيد،
خاصة يعني. بس في سؤال واحد ما جاوبناه عشان نخفف النقطة، اللي هو أكثر شيء مزعج الأهل اللطيفين جدا مع أولادهم بس مش مع أولاد غيرهم، كيف بيقدروا؟ أنا بقدر أشرح لأنه أنا هيك، أنا عندي أربع أولاد بالبيت.
أنا عندي
أربع أولاد بالبيت يعني، فصراحة الطاقة اللي بحطها بإني أطول بالي وألاعب وأكون لذيذ مع أولادي، لما أطلع برا البيت بتكون زيرو، ما إلي خلق أساير حدا، خاصة ولدي يعني. فيمكن بس عشان جاوب السؤال، حرام عذرهم للناس اللي هيك.
لا يعني طبعا هو أكيد هالشيء إنساني، فطرة إنسانية، نحن دائما ناخذ صف أولادنا. اللي غريب مش هذا، الغريب الناس اللي لطيفين مع أولاد الناس.
برافو عليك عن جد، ومش
لطيفين مع أولادهم، هاي المصيبة،
هاي المصيبة. صح
صحيح،
الثاني هذا طبيعي بالعكس، عادي يعني.
وآخر شيء نقوله مثل ما بيقول بالإنجليزي، happy wife happy life.
وبتزالي هلأ كل الحموات حيزالوا، أنا بأؤمن بهذا الشيء يعني.
فقد ما بتقدري إنه للنسوان اللي عم يسمعونا يعني، الأمهات اللي عم يسمعونا، اشتغلي على حالك، self love، حبي حالك،
الحموات اللي عم يسمعونا كمان،
والآباء اللي يسمعونا بعد، كل حدا محتاج. إذا نحن فعلا اشتغلنا على نفسنا يعني، هو في البداية من الداخل، إحنا ما بنقدر نغير أي شيء برا، إحنا عندنا كل الكنترول على داخل، برا راح يتغير بالتبعية.
وأصلا أظن يعني ما في حدا بيجي طفل ما بتتغير حياته، لأن أصلا الأطفال بيجونا لنكتشف مين إحنا ولنعرف شو سببنا على هاي الكرة الأرضية، بيجينا كل هذا من الأطفال، واللي بسمعونا أصلاً عم بسمعونا لأنه ابتدت رحلتهم، فرحلة طويلة بس حلوة.
طبعاً أكيد فيها كثير من المتعة،
العطف والرحمة والحب لحالكم لإلكم هو الإشي الوحيد اللي بيخلي الواحد يضل قادر إنه يعطي ويزيد مع أولاده.
أوكي طيب، نحن صار لنا ساعة أعتقد
لازم نختم
طبعا طيب. التسجيل مثل كل أسبوع نقول أنه راح يظل موجود على قناة تنشئة على اليوتيوب، راح ينزل على كل قنوات تنشئة وكل قنوات مش بالشبشب. حطونا تجاربكم أنتم، كيف كانت كيف كانت الوالدية أو كيف غيرت الوالدية من من علاقاتكم سواء داخل البيت داخل الأسرة أو في الأسرة الممتدة، وحطوها هني حطوها على إذا كنتوا تشوفونا على الإنستغرام أو IGTV وانتظرونا في الأسبوع القادم.
خبروا أصحابكم
وبعثوا لنا أراءكم وجهات نظركم، إذا في أي شيء مقدر نعمله عشان نخلي هذا شيء أكتر أو مثير أكتر خلونا نعرف أكيد ناخده بالحسبان ونظبط حلقات مستقبلية.
طيب شكرا لكم
ونشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله.
باي باي.
Bye. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.